Подальше.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام, قلنا ما زلنا على مشارف الانتهاء من كتاب المنهاج. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ذلك, ونسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات, وأن يشكر لكم صبركم على الطلب ومثابرتكم على مجالس العلم. ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل, فما كان لله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد. قلنا شرط الاسترداد التعجيل, شرط الاسترداد التعجيل. قال وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد, لتفريد طبعا لتفريط الدافع. والثاني يسترد لأنه لم يقع الموقع. والثالث إن دفع الإمام ثبت الرجوع, أو المالك فلا, احترز القول لم يعلمه القابض عما إذا علمه, فإن علمه فلا. وأنهما لو اختلف في مثبت الاسترداد, ومثبت الاسترداد هو شرط التعجيل, هذا على الوجه الصحيح. لو حصل خلاف صدق القابض بيمينه, لأن الأصل عدم الاشتراط اللي هو التعجيل. فالأصل عدم الاشتراط, والغالب كون الأداء في الوقت. والثاني أن المصدق المالك بيمينه لأنه المؤدي وهو أعرف بقصده. والحق بأن الثاني وإن لم يكن هو المعتمد لكنه الأصح, وصححه النووي أيضا في شرح المهذب. ومتى ثبت أي الاسترداد والمعجل تالف وجب ضمانه. إذا قلنا بأنه يسترد وأن المالك يسترد ما دفع وكان قد تلف, فالواجب أن يضمن له, فالواجب ضمانه, فالواجب ضمانه. فإن دفع الزكاة تعجيلا وصح الاسترداد وكان قد تلف فوجب أن يضمن ذلك, وجب ضمانه. والضمان هو ضمان المثلية, ضمان بالمثل إن كان مثليا, أو ضمان القيمة إن كان متقوما. وقيل يضمن بمثله من الحيوان, وظهر النص. قال والأصح اعتبار قيمته يوم القبض, والأصح اعتبار القيمة يوم القبض لأن ما زاد في ملك القابض. والثاني يوم التلف لأن الحق يومئذ ينتقل إلى القيمة. والثالث أقصى القيم حتى لا يضيع. عليكم السلام وبركاته. نعم. والرابع يوم الرجوع. والصحيح الرايح في ذلك أن الاعتبار قيمته يوم القبض, قيمته يوم القبض. وأنه إن وجده ناقصا فلا أرش لأنه حدث في ملكه فلا يضمنه. فإن وجده ناقصا فلا أرش يعني لا يعوضه. أشرف أنت كنت غائب أكثر من يوم وهذا منك تعاتب عليه يا أستاذ أشرف. عليكم السلام وكاتب.
قال وأنه إن وجده ناقصا فلا أرشأ لأنه حدث في ملكه فلا يضمنه. والثاني نعم كما يجري بالضمان عند التلف فيعتبر الجزء بالجملة. والمعنى بأنه إن قلنا بضمان الكل يضمن الجزء وإلا فلا يتخلف الجزء عن الكل، فالجزء حكمه حكم الكل. هذا إذا ظهر النقص، فإن كان لا يتميز كالمرض والهزال، فإن كان متميزا كأحد الشاتين فإنه يأخذ الموجود بدل التالف قطعا. قال وأنه لا يسترد زيادة منفصلة للضمان، طبعا لا يسترد زيادة منفصلة للضمان، وهذا قياسا على ما يحدث في البيع. من اشترى سلعة وثم ثم اكتشف فيها عيبا فأراد ردها، فإن قلنا يردها فالخراج بالضمان، فهنا الزيادة المنفصلة لا ترد لأنها مقابل الضمان. كما لا تسلم المشتري إذا رد الأصل بالعيب كما بينا في ذلك. وهذا قول جمهور الأصحاب. أدرك معك يا أستاذ أشرف. ثانيا أنه يأخذها مع الأصل لأن تبينا بما ترى آخرا أنه لم يملك المقبوض، وأما زاد المتصل كالسمن فإنها تتبع الأصل كالسمن آسف عفوا، وأما الزيادة المتصلة كالسمن فإنها تتبع الأصل. ما يستطيعنا الآن يرد يأخذها. هو الحق وإن قلنا بأنها ليست مملوكة ففارقت البيع، لكن الحق أنه اعتنى بها صارت معه وصار ضامنا، فكان الضمان لا يكون مقابل لا شيء، كان الضمان لا يكون مقابل لا شيء. قال فصل وتأخير الزكاة بعد التمكن، يعني إن تمكن الآن هو بلغ النصاب حال الحول وتمكن من الإخراج، هذه شروط ثلاثة متوفرة حتى تعلم هذه المسألة وتتصور. فصل وتأخير الزكاة بعد التمكن وهو مثلا يوجب الضمان. يبقى إذا تمكن فلم يسارع على الفور في الإخراج، لأن الزكاة قلنا على الفور، فلم يسارع في الإخراج وتلفت فهو ضامن، يوجب الضمان وإن تلف المال لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه، لأنه عند التأخير قد حبس الحق عن مستحق فقد قصر، وهذا التقصير يضمن به، وهذا التقصير يضمن به، فيؤدي ما كان يخرجه قبل التلف. وقال القفال وإن تلف المال في يد الإمام ينبغي أن يضمن، ما بخلاف ما إذا تلف في يد الوكيل في عند التفريق، يعني في تفرقتها، لأن التفريق واجب عليه بخلاف الوكيل. ولو تلف، قال المصنف ولو تلف قبل التمكن فلا، شرط الضمان التمكين، شرط الضمان التمكن من الإخراج. كما لو ملك زادا وراحلة ولم يتمكن من فعل الحج، لا نقول ذمتك مشغولة بالحج فعليك القضاء، ما يجوز، لا يصح ولا يقول ذلك. الشرط هنا شرط التمكين. فلو تلف قبل التمكن فلا، ولو تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم القسط ما بقي. قال ولو تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي، بناء على أن التمكن شرط في الضمان، فإن كان التمكن شرط في الضمان فالبعض، فإذا هو يغرم القسط، يغرم البعض. والثاني أنه لا شيء عليه، بناء على أن التمكن شرط في الوجوب.
كلية التمكن.
قال وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة. هنا انتبه، لأن الأول لو تلف دون أن يقول وإن أتلفه، وإن تلف خلاص قلنا شرط التمكين شرط في الضمان. هنا قال وإن أتلفه، هو بفعلي، وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة، ممكن يكون يفعل ذلك تحيلا، نعم لم تسقط الزكاة. لما؟ لأنه قصر بالإتلاف فيضمن هنا، وهي تتعلق بالمال تعلق الشركة لأنها تجب بصفة المال، وقيل تعلق الرهن لأنه دخل من الواجب بيع في تخليص الرهن. لو تعلق بالرهن قلنا الرهن لا يغلق الرهن، لكن قلنا ممكن أن يبيعه من أجل أن يعطي قدر الرهن ويرد الباقي إلى المالك. قال وفي قول بالذمة كالفطرة، ولأنه يريد إخراجها من مال آخر. وفي قول الرابع أنها تتعلق بالعين تعلق الأرش برقبة الجاني. وخامس أنه إن أخرج من المال تبين تعلقها به وإلا فلا، هذا كله إذا كان واجب من جنس المال. أما إذا كان من غيره كالشات الواجبة في الإبل فطريقان، أحدهما القطع بتعلقها بالذمة، وأصحهما أنه على الخلاف السابق. إذن الأصل في ذلك أنه لو أتلفه بعد الحول وإن لم يتمكن ضمن، لم تسقط الزكاة، لم تسقط الزكاة، وهي تتعلق بالمال تعلق الشركة أو تعلق الرهن. قال فلو باعه، أي باع مال الزكاة بعد وجوب الزكاة، وجبت الزكاة فباع المال قبل إخراجها، فالأظهر بطلانه في قدرها. طبعا في الأظهر هو عنده مال كثير فباع كل المال بعد حوالين الحول، فقال الأظهر بطلانه، يعني بطلان إيش؟ بطلان البيع، يعني البيع بطل لأنه هناك جزء ليس له. فالأظهر بطلانه في قدرها، في قدر الزكاة اللي هي التي هي ربع العشر. وهذا إذا قلنا بالقول الأول. وما هو القول الأول؟ بأن التعلق بها تعلق الشركة. شركة. طبعا أنت تفهم تعلق الشركة معناها أنها بالأسهم كلهم بقدره، فلذلك قلنا البيع ليس كله باطلا ولكن يبطل في جزء الزكاة لربع العشر فقط، لأن بيع ملك الغير من غير مسوغ باطل، وحتى تصرف الفضولي عندنا في المذهب لا يجوز ولا يقف على الإذن كما قالت الأحناف والحنابلة. وصحته في الباقي، وهذا في الأظهر، وإن كان في قول يبطل الجميع، يبقى يجعل البيع مثلا لو كان ربع العشر يعني 100,000 والباقي مليون أكثر من مليون باع بها، فهو باطل في 100,000 فقط وصحيح فيه لأن الباقي على أصله. إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، وقد حدث إلا أن تقول جاءت حضرة تدين لها. نعم. وصحته في الباقي لأنه ملكه وخلاف تفريق السبقة بعينه. والثاني يصح في الكل بناء على التعلق بالذمة، يعني هو يقول القول الثاني عندنا في المذهب البيع في الكل يصح لأن الزكاة تتعلق بالذمة ليس بعين المال، مفهوم؟ والثالث يبطل في الكل، وهذه الأقوال الثلاثة خلاص تفريع على الأقوال الثلاثة السابقة. وهذا إذا باع الجميع، فإن باع البعض فإن لم يبقى قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع، يرجع الخلاف على ما قلنا عليه. نعم، كما لو باع الجميع وإن بقي قدرها فالأقيس البطلان تفريعا على قول الشركة لا قول الرهن. وجميع ما ذكرناه هو في بيع المال الذي تجب فيه الزكاة في عينه. أما بيع مال التجارة هذا الأصل، أما بيع مال التجارة بعد وجوب الزكاة فيه فالأصح جوازه لأنه هذا الأصل، ولأن الحق بأن زكاة التجارة متعلقة بإيش. هنا يقول القياس البطلان تفريعا على الشركة بأنه متعلق بعين المال. طب مال التجارة، زكاة التجارة تتعلق بإيش؟ سؤال مطروح للإخوة والأخوات، تتعلق بإيش؟ بالمال. ما هو الأول يتعلق بالمال أيضا، بالنقدين. التعبير الآخر هو الذي يفيد. يتعلق بالقيمة يا إخوة فاضل، تتعلق بالقيمة لا بالعين ولا لا، تتعلق بالقيمة، تتعلق بالقيمة مال التجارة. وإذا تعلق بالقيمة فيصح أن يبيع الجميع لأنها ما تعلقت بعين السلعة. زكاة التجارة تتعلق بالقيمة كما بينا في قيمة النقد ولا تعين بعين السلعة. بهذا نكون انتهينا بفضل الله. جل في علاه. فألقى الآن الكلام على أصناف الزكاة أو غيرها، فالحق أن عين الزكاة الآن قد انتهت بفضل من ربنا ونعمة. لو في أي سؤال تفضل. نعم على التقويم يا حاتم. السلام عليكم. لو في سؤال تفضل. فين سلام دود؟ نعم تحت حديث باب القرآن. جزيت الجنة. هل هناك أسئلة؟